إذاعة زدني العلمية تقدم.
الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء الطيب المبارك بإذن الله جل وعلا ضمن هذا البرنامج الذي يقيمه فرع الوزارة بمنطقة جازان، جزاهم الله خيرا ووفقهم، وقد حظي برعاية كريمة وافتتاح مبارك من معالي الوزير الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ وفقه الله. ومن المقرر أن يكون عنوان هذا اللقاء المخصص لي المصالح الشرعية في قرار منع التجمعات والسفر في جائحة كورونا. وقبل أن أبدأ في طرق هذا العنوان والحديث عنه، أود أن أقدم بمقدمة مهمة جدا، وهي اعتبار المصالح الشرعية في الأحكام وفيما يتعامل به الناس في حياتهم جميعا. وهذا أصل من هذه الأصول العظيمة في الشريعة يتعلق بإعمال هذا الأصل، وهو العناية بالمصالح الشرعية التي يحتاجها الناس وتحصيل هذه المصالح ودفع المفاسد وتقليلها، وهذا أصل عظيم. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الكلام على هذه القاعدة العظيمة، وأن من القواعد المتقررة في الشريعة أنها إنما جاءت بتحصيل مصالح الناس وتكميلها، وجاءت الشريعة بدفع المفاسد عن الناس وتقليلها. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إذ الرسول صلى الله عليه وسلم بعث بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها، فما أمر الله به فمصلحته راجحة، وما نهى عنه فمفسدته راجحة. وهذه الجمل لها بسط لا تحتمله هذه الورقة، وهذا الكلام موجود في مجموع الفتاوى لما تكلم عن اعتبار المصالح والمفاسد في الأحكام وغيرها. ولذلك تجد العلماء يعتنون عناية فائقة بهذه القاعدة وتطبيقاتها في المسائل الشرعية، وصنفت فيها المصنفات والأحكام، ونص الفقهاء على أن اعتبار المصلحة والمفسدة من أدلة الفقهاء في الأحكام. وهذا أمر ينبغي أن يتنبه له، ومن أراد أن يتوسع في هذا يرجع إلى مجموع الفتاوى في الجزء الأول في الصفحة 138، يجد بسطا كثيرا لهذا الكلام وتفصيل بديع لشيخ الإسلام ابن تيمية في مسألة اعتبار المصالح والمفاسد في الأحكام، واعتبارها أيضا فيما يتعلق بأحوال الناس، وأن القول بهذا هو الذي يتوافق مع أحكام الشريعة فيما اعتبرته الشريعة مصلحة. أما ما لم تعتبره الشريعة مصلحة فلا عبرة له، لأن الاعتبار بما يكون معتبرا شرعا وغير معتبر شرعا، فهنا يكون المعول على تحقيق هذه المصلحة. وإذا نظرنا إلى الأحكام الشرعية نجد أنها تراعي مصالح الناس وتراعي أيضا دفع المفاسد عنهم، وهذا سواء في الأحكام كما في تحريم الخمر وقصة المشهورة التي يضرب فيها العلماء مثل لهذه القاعدة والمنع منه، لأجل بيان اعتبار المصلحة والمفسدة عند النظر في هذه الأحكام. وهذا موجود في كتب أصول الفقه، وموجود أيضا في كتب القواعد الفقهية، والعلماء يتكلمون عنه باعتبار المصالح سواء كانت مصلحة مرسلة أو كانت غير ذلك. فما شهد له الشرع بالاعتبار فهو معتبر ومحتج به، وما شهد الشرع ببطلانه فهذا لا عبرة به، لا عبرة به. وذكروا في هذا مثالا لما أفتى بعض العلماء لبعض الملوك لما جامع في نهار رمضان أن عليك صوم شهرين متتابعين، فلما أنكر عليه لماذا لم تأمره بإعتاق رقبة مع اتساع المال؟ قال لو أمرته بذلك، لسهل واستحقر اعتاق الرقبة في جنب قضاء شهوته، فكانت المصلحة في إيجاب الصوم لينزجر. العلماء لا يعتبرون هذا، يقول هذا قول باطل. لماذا؟ لأنه غير معتبر شرعا، وفي مناهضة نص صريح، والمصلحة كل المصلحة الراجحة فيما أمر الله به وما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. فتجد أن العلماء يولون عناية كبيرة جدا فيما يتعلق بإعمال المصالح الشرعية وتطبيقاتها في حياة الناس وحاجة الناس إليها، وتجد هذا يعني بتوسع فيما سطره الشاطبي في الموافقات من تطبيقات لهذه القاعدة تتعلق بتطبيقها في حياة الناس. هذا كمقدمة نقوله في مسألة اعتبار المصالح والمفاسد في الأحكام الشرعية وفيما يتعلق فيما يفرض أحيانا من القرارات أو مما يؤمر به الناس مما ليس له دليل إلا المصلحة المعتبرة شرعا. فنحن نعلم أن هذه قاعدة شرعية معتبرة تكلم عنها العلماء، وهي واضحة الإعمال في فتاوى هؤلاء العلماء باعتبار المصالح والمفاسد ما دامت منضبطة بالشرع. بل الأمر أعلى من ذلك عندما يتكلم العلماء في تطبيقها عند تزاحم المصالح وعند تزاحم المفاسد. ومن باب الفائدة يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال إذا تعارضت المصالح والمفاسد والحسنات والسيئات أو تزاحمت فإنه يجب ترجيح الراجح منها، فيما إذا ازدحمت المصالح والمفاسد وتعارضت المصالح والمفاسد. ثم ذكر هذه القاعدة بتوسع، وخلاصة الأمر أننا يكون لدينا قاعدة من جهة أن الشرع لا يأمر إلا بما مصلحته راجحة ظاهرة بينة، وينهى عن كل مفسدة راجحة. وهذا أمر بين علماء الشريعة أن الأحكام الشرعية ترجع إليه لتحقيق هذه المصالح ودفع هذه المفاسد، والنبي صلى الله عليه وسلم رعاها كثيرا في تعاملاته وفي أحكامه. ولسنا بصدد الكلام عن هذه القاعدة من ناحية التطبيق، ولكن الذي ينبغي أن ينتبه له أن هذه الأحكام التي سنتكلم عنها إنما هي من باب ما يتعلق بمصالح الناس وبدرء المفاسد عنهم، وهذا أمر معتبر شرعا. لما نأتي إلى عنوان هذه المحاضرة أو هذه الكلمة ونبين ما يتعلق بالمصالح الشرعية في قرار منع التجمعات والسفر في جائحة كورونا. جائحة كورونا الآن لا يمكن أن يوجد عاقل على وجه الأرض اليوم لا يقر بهذا الخطر الداهم وهذا البلاء الذي نزل وهذا الأمر الذي استفحل واستشرف في بلاد العالم كلها. أصبح الناس يتخوفون من هذا البلاء، ونحن لسنا بمنأى عن هذا الوباء. ولما جاء هذا البلاء وهذه الجائحة ودخلت إلى المملكة العربية السعودية، كان من المصالح الشرعية في التعامل معه ما قام به ولي الأمر حفظه الله في سلسلة من هذه القرارات. طبعا بعض الناس ربما لا يفهم لماذا يعني مثل هذه القرارات أو لماذا ولي الأمر يتولى هذه الاختصاصات. يا أخي، من المتقرر في الشرع أن ولي الأمر هو الذي يلي أمور العامة للناس، وهذا أمر متقرر في الشريعة أن ما يتعلق بأحوال الناس العامة فهذا مرده إلى ولي الأمر، كما قال الله جل وعلا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فمثل هذه القرارات وحتى وإن كانت صارمة هذه من اختصاصات ولي الأمر. بل بعض أهل العلم كما ذكر الماوردي وغيره في كتب السياسة الشرعية أن هذا من الواجبات المناطة بولي الأمر أن يحفظ على الناس الضروريات الخمس، أن يحفظ عليهم الضروريات الخمس، يحفظ عليهم دينهم ويحفظ عليهم مالهم وعرضهم وأنفسهم وعقولهم، هذه الضروريات الخمس التي اتفقت الشرائع على حفظها. فمن هذا المنطلق تأتي مثل هذه القرارات. وولي الأمر يقوم بواجبه في منع الناس عن الولوج إلى هذه المفاسد، أو في واجبه في تخفيف هذه المفاسد عن الناس، وأيضا تحقيق مصلحتهم بحفظ أنفسهم وحفظ أموالهم وحفظ أعراضهم وصحتهم وعقولهم. ولذلك من هذا الباب نحسن نحن النظر إلى هذه القرارات وهذه الأمور، ونعتقد أن ولي الأمر قام مشكورا مأجورا بهذا الواجب الشرعي الذي يتعبد الله جل وعلا به في حفظ هذه الضروريات للناس. وهذا مما يحمد. نحن في المملكة العربية السعودية خادم الحرمين الشريفين ألقى كلمة بيّن فيها المنطلق العظيم لذلك، وأننا نعتمد على الله جل وعلا في مواجهة هذا البلاء، ثم بما يسر الله جل وعلا لنا من الخيرات والأنعام والأرزاق، وبما وفر الله جل وعلا لدينا من إمكانات، وأنها كلها ستسخر حماية لهذا الإنسان سواء كان مواطنا أو مقيما. فهنا يجب أن يكون العاقل الحصيف أن ينظر إلى هذا العمل بعين الإجلال والإجبار. كثير من الدول والدول العظمى والتي تتباهى بالديمقراطية وتتباهى بحفظ حقوق الإنسان ضيعت شعوبها فضلا عن المقيمين عليها وتخلت عنهم في بداية الأمر. أما نحن فتجد أن الدولة برأس هرمها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان يتصدى لهذا الأمر ويعلن سياسة المملكة فيه، ويتخذ من الإجراءات ما يكون سبب في تحقيق هذه المصلحة العليا وفي دفع هذه المفسدة عن الناس. وهذا مما ينبغي أن يذكر فيشكر، وأن يدعى لخادم الحرمين الشريفين بأن يعينه الله وأن يسدده الله، حتى ندخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: خياركم خياركم لأئمتكم الذين تدعون لهم ويدعون لكم، وشراركم شراركم لأئمتكم الذين تلعنونهم ويلعنونكم. فنحن نبني في هذه العلاقة على ما أقره الله جل وعلا لنا من مسألة البيعة والسمع والطاعة لولي أمرنا بالمعروف، وأيضا الدعاء له وإعانته على هذه القرارات. وفرع الوزارة في جازان لما رتبوا هذه الأمور جعلوا في محاور متنوعة هذه القرارات. ما يخصني أنا تحديدا هو قرار منع التجمعات والسفر وعلاقته في جائحة كورونا. طبعا المتابع للقرارات الحكيمة التي تصدرها الدولة وفقها الله وأعانها وسددها يجد العناية والتدرج في هذه القرارات بما يحفظ على الناس دينهم وبما يحفظ عليهم صحتهم وعقولهم ويحفظ عليهم أبدانهم، وهذا أمر ملاحظ في هذه القرارات. لما جاء قرار منع التجمعات وقرار منع السفر، هذا من ضمن الترتيبات التي بها حفظ الناس ومنعهم عن هذا البلاء. السفر كان من أول الأسباب التي أدت إلى انتقال هذه الجائحة وخروجها عن حدود المألوف، هو سفر الناس واختلاط بعضهم ببعض. وكما تسمعون ونسمع وتابعنا في تقارير منظمة الصحة العالمية وأيضا في التقارير التي تصدر تباعا من وزارة الصحة في المؤتمر اليومي عبر متحدثها الرسمي، يجد أن التجمعات والمخالطة هي سبب رئيسي، بل يكون قد يكون أقوى الأسباب اليوم في انتشار جائحة كورونا. ولذلك الآن يعني في آخر التقارير في اليومين الماضية وجد أن من نسبة المصابين الأعلى هي من المخالطة. والمخالطة من أين تأتي؟ تأتي من هذه التجمعات. لماذا هذه التجمعات؟ لأجل أن إن كانت في غير عمل، لأجل أن تتسلى، لأجل أن تمزح، لأجل أن تقضي أمرا معينا. هذا التجمع سبيل لانتشار هذا الفيروس وسبيل لإصابة الناس الآخرين به، ما منع عبثا. فأنت فكر في ذلك. هذه التجمعات الآن التي ستذهب إليها، إذا كان منعت الصلاة في المساجد والجوامع مؤقتا وهو أمر تعبدي، أمر الله جل وعلا بإقامته، ولما أرادت الدولة أن تتخذ مثل هذا القرار أرجعت الأمر إلى أهله في هيئة كبار العلماء، واستمرت النقاشات والجلسات حتى تيقن الجميع أن من المصلحة إيقاف هذه التجمعات مؤقتا، وهي اجتماعات للصلاة ولأداء فرائض الله جل وعلا، ومع ذلك تم منعها حفاظا على صحة الناس واحتياطا من انتشار هذا البلاء والوباء. فكيف يتساهل الناس الآن في التجمعات الأخرى؟ هذا خطر، خطر داهم. أولا في عدم فهم أن هذا العمل سواء التجمعات أو السفر وغيرها مخالفته أن هذا معصية لله جل وعلا. قد تقول كيف ذلك؟ أقول لك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بطاعة ولاة أمرنا بالمعروف، أمرنا بطاعة ولاة الأمور بالمعروف. وهذا الأمر لو قلت لك أو لي أي عاقل، هل هذا المنع من السفر أو التجمعات أو غيرها هل هو خير لك أم لا؟ كل عاقل يقول نعم، هو المقصود عدم انتشار المرض والمصلحة العامة، إذا لماذا تخالف؟ فولي الأمر هنا أمرك بطاعة وأمرك بخير، فيجب عليك أن تسمع وأن تطيع له، لأن في طاعة الله جل وعلا وفيما يترتب عليه مصلحتك وأيضا مصلحة الآخرين. الاستهتار في التجمعات اليوم ودعوة الناس أو الاحتيال على الأنظمة، ينبغي الإنسان أن يفكر أن هذا الأمر، أن هذا الأمر فيه معصية لله جل وعلا، لأنك تعصي ولي الأمر الذي أمرك الله جل وعلا بطاعته بالمعروف. الأمر الآخر فيه إيذاء لغيرك من الناس، في إيذاء لغيرك، في إيذاء للجهات الصحية والجهات الأمنية، وفيه إيذاء لمن تخالطهم وهم ما خرجوا إلا من ضرورة وحاجة، فأنت تزاحمهم من غير حاجة وتنشئ مثل هذه التجمعات. ثم في النهاية يقول لماذا هذه التجمعات؟ هذه مصلحة شرعية. كل عاقل ينظر إلى هذه القرارات بأنها مصالح شرعية واضحة يعرفها الصغير قبل الكبير، فلماذا نحن نأتي ونخالف مثل هذه التجمعات، نخالف هذه الأوامر ثم نحاول أن نجتمع خفية أو ندعو الناس إلى التجمعات أو نحتال على أجهزة الأمن أو نحتال على الجهات الصحية؟ والنهاية، النهاية إما أن يكون في هذه المخالطة عدد كبير ثم تضطر الجهات الصحية إلى متابعة المجموعة كاملة، ثم نحتاج إلى أن يوضعوا في الفحص والعزل. كم يكلف الدولة هذا؟ الدولة اليوم في موقف تحتاج من أبنائها أن يكونوا صادقين معها. كم قدمت لك هذه الدولة؟ كم قدمت لك؟ رعتك صغيرا ثم شابا يافعا حتى وأنت في سن الشيخوخة، والدولة ترعى هذا المواطن وتقوم عليه، تعليمنا بالمجان، علاجنا بالمجان، يقدم لنا الخير في كل مكان، في نعم متزاحمة، والله لا ندري ماذا نشكر الله جل وعلا. ثم ماذا تطلب منك؟ ما طلبت منك مالك ولا من راتبك، ولا طلبت منك أنك تأتي به، طلبت منك أن تبقى في بيتك، مسؤوليتك كمواطن أن تبقى في بيتك، تخرج عندما يكون عندك داعي لهذا الخروج أو ضرورة تحتاجها. أما أن ما يفعلها بعض الناس اليوم حتى في غير وقت الحضر، تجده الصباح مثلا قبل موعد يحاول أن يطوف ويتجول على الناس، هذا دليل على عدم الوعي. فبقاؤك في بيتك إذا استشعرت النية الطيبة الصالحة فاعلم أن هذا من توفيق الله جل وعلا لك، واعلم أن الله أراد بك خيرا، لأنه لا أحد يطلع عليك في هذا الأمر وأنت رقيب نفسك وحسيبه، فكيف تتعامل مع هذا الأمر بتعبد الله جل وعلا؟ فأنت مأجور في بيتك، أنت مأجور على بقائك في بيتك، لأنك تمتثل الأوامر التي فيها مصلحة لك ولغيرك، وتستجيب لنداء ولي الأمر الذي أمرك بما فيه خير لك ولغيرك ولأهل بيتك. وهذا له أصل في الشريعة. الآن الذي كان محافظا على صلاة الجماعة في وقت قبل إيقاف المؤقت للمساجد، الله جل وعلا لا يضيع أجر من أحسن عمله، في الحديث الصحيح أنه يكتب له أجره ما كان يعمل صحيحا مقيم. في الحديث إذا مرض العبد أو سافر كتب الله ما كان يعمل صحيحا مقيما، فأنت يكتب لك أجر حفاظك على طاعتك وعبادتك. لماذا؟ لأنك بلغت بنيتك الصالحة وأنت في بيتك. وأنتم تعلمون الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قطع بالصحابة في غزوة قال: والله ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كان معكم من أهل المدينة من شرككم في الأجر، أو قال من إخوانكم من شرككم في الأجر. شرككم بماذا؟ بالنية التي كانوا يريدون أن يكونوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومن معهم الصحابة في الجهاد، لكنهم لم يستطيعوا فكتب الله لهم. فكذلك أنت في بيتك عندما كنت تحافظ على الصلاة في وقت ما يوجد فيه منع وفي وقت صحتك وعافيتك سيكتب الله جل وعلا لك. المهم أن تبقى في بيتك وأن تستجيب لهذه الأوامر، وأن تعلم أن هذه القرارات إنما صدرت في صالح الناس، وأنها مبنية على أصول شرعية وعلى قواعد مرعية واضحة بينة. العلماء عندما تكلموا في ذلك وأيدوا، لأنهم يعلمون أن من اختصاصات ولي الأمر حفظ الضروريات العامة للناس، الضروريات الخمس، وهذا البلاء اجتاح الناس. بعض الناس يقول الأعداد ما زالت قليلة، تريدون أن يتفشى في الناس ثم بعد ذلك تقولون ليتنا فعلنا وقد مات الناس وأزهقت أرواحهم، كما حصل الآن في بعض البلاد الغربية التي تفشى فيها هذا الدواء بسبب عدم التعاطي الجيد أو بعدم قيام الدولة بالحزم في مثل هذه المسائل. يا إخواني، هذه الأمور وهذه القرارات والله إذا الإنسان تأمل فيها وجد فيها النصح والشفقة والرحمة للشعب، ووجد فيها المصلحة الشرعية الظاهرة البينة. النبي صلى الله عليه وسلم بايع رجلا مجذوما عن بعد ونهاه أن يدخل إلى المدينة، وقال لا يورد ممرض على مصح، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر باتخاذ الأسباب وتعاطيها، وجمع من الصحابة فعلوا ذلك، عمرو بن العاص وغيره. لماذا نحن نأتي ونقول هذه القرارات وهذا المنع إنما صدر بمصلحة شرعية معتبرة لا ينكرها إلا بعض الجهال وبعض من في قلبه مرض ممن تلطخ ببدعة كالخوارج وبعض الذين يجعلون كل ما يصدر من الدولة خطأ، لأنهم يعتبرون أنفسهم ضد هذا الكيان، وليست المسألة تدين، وإنما كل ما يصدر من الدولة لأنهم يعادون الدولة، منهم من يكفرها ومنهم من يجرمها ومنهم من يستغل مثل هذه الظروف والأمور فيوظفها لصالح جماعته وحزبه. وأنتم تشاهدون الآن ما ينبح به كثير من هؤلاء في فضاء الأنترنت من الطعن في هذه الدولة والتهوين من احترازاتها والتخوين لبياناتها ومحاولة، لكن لا يضر السحاب نبح الكلاب. هذه البلد أعزها الله جل وعلا وكتب الله جل وعلا لها الرفعة، ونحن نعلم أن ما يحصل اليوم من خيرات عظيمة وإنجازات لهذا البلد يغيظ هؤلاء الأعداء، وإن كانوا يتكلمون بألسنتنا وبني جلدتنا. هؤلاء دعاة على أبواب جهنم، دعاة فتنة، لكن لا يضرنا ذلك. اليوم العالم كله يشيد بموقف الملك سلمان من هذه الجائحة، ويشيد بإجراءات المملكة العربية السعودية في التعامل مع هذا. العالم كله، رؤساء الدول بل حتى مواطني تلك الدول يطلبون أن تقتدي دولهم بالمملكة العربية السعودية. هذا فضل من الله جل وعلا، هذه منة من الله جل وعلا، ينصرك الله جل وعلا في مثل هذه المواطن. المملكة العربية السعودية اليوم حتى أبنائنا في الخارج الآن سيعادون بأمر الملك، واستؤجر لهم 11 ألف غرفة فندقية فاخرة بكامل ما تحتاج إليه من متطلبات استعدادا لأي نعيم يعيش هؤلاء. حتى المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل شملهم القرار الملكي من الملك سلمان وفقه الله وكتب ذلك في ميزان حسناته، لأجل أن يعلم أن هذا البلد المملكة العربية السعودية هو بلد الإنسانية، هو بلد حقوق الإنسان الظاهرة، أن هذا الدين، دين الإسلام الذي تتمسك به هذه البلد المملكة العربية السعودية، هو بلد الوسطية والاعتدال والرحمة والخير للجميع. ولذلك عندما تأتي تتعامل مع هذه القرارات تنطلق من هذا المنطلق أنها مصالح شرعية معتبرة، قام الدليل الواضح البين على اعتبارها، فاعتبرها العلماء واعتبرها ولي الأمر، فلا يبقى لي ولك إلا أن نكون تبع لولاة أمرنا ولعلمائنا في مثل هذه القرارات التي تحقق المصلحة الظاهرة البينة لأنفسنا ولمن حولنا ولمجتمعنا ككل. ختاما أختم بتذكير، وهو أن من الواجب علينا في مثل هذه الظروف أن لا ننسى أنفسنا وأهلينا وولاة أمرنا من الدعاء، ولا ننسى أيضا رجالنا المرابطين في هذا الوباء، سواء كانوا رجالات الصحة وأبطالها أو رجالات القوات الأمنية القطاعات الأمنية بكافة فروعها وأفروعها وأبطالها، لا ننسى أيضا مرابطين على حدودنا والمجاهدين في سبيل الله جل وعلا. فأكثروا من الدعاء، دعوتك للإمام، دعوتك للطبيب الممرض الممارس، لمن يقف خلف هذه الإنجازات، لرجل الأمن الذي يحفظ عليك هذا الأمن ويطبق النظام لمصلحتك، هذا من الخير ومن التعاون على البر والتقوى. فلا تنسوا الجميع من دعوات صالحة في سجودكم في وتركم، لعل الله جل وعلا أن يستجيب لنا وأن يعجل برفع هذا الوباء. أسأل الله جل وعلا أن يحفظ هذا البلد المملكة العربية السعودية، وأن يحفظ علينا قيادتنا خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين وجميع رجالنا المخلصين في كل القطاعات العاملين لدفع هذا البلاء ولحفظ أمن هذا البلد المبارك، وأيضا أن تدعوا لأنفسكم وأهليكم ولمرضاكم ولمرضى المسلمين أن يعافيهم الله جل وعلا من هذا البلاء العظيم الذي نزل، فإنه سيرفع بإذن الله جل وعلا، وإننا نستبشر خيرا من رب الرحيم. فالله جل وعلا قال إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، واليسر من الله قريب. نسأل الله أن يعجل به وأن يلطف بالجميع، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء الطيب المبارك بإذن الله جل وعلا، ضمن هذا البرنامج الذي يقيمه فرع الوزارة بمنطقة جازان، جزاهم الله خيرا ووفقهم، وقد حظي برعاية كريمة وافتتاح مبارك من معالي الوزير الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ وفقه الله. ومن المقرر أن يكون عنوان هذا اللقاء المخصص لي المصالح الشرعية في قرار منع التجمعات والسفر في جائحة كورونا. وقبل أن أبدأ في طرق هذا العنوان والحديث عنه، أود أن أقدم بمقدمة مهمة جدا، وهي اعتبار المصالح الشرعية في الأحكام وفيما يتعامل به الناس في حياتهم جميعا. وهذا أصل من هذه الأصول العظيمة في الشريعة يتعلق بإعمال هذا الأصل، وهو العناية بالمصالح الشرعية التي يحتاجها الناس وتحصيل هذه المصالح ودفع المفاسد وتقليلها، وهذا أصل عظيم. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الكلام على هذه القاعدة العظيمة، وأن من القواعد المتقررة في الشريعة أنها إنما جاءت بتحصيل مصالح الناس وتكميلها، وجاءت الشريعة بدفع المفاسد عن الناس وتقليلها. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إذ الرسول صلى الله عليه وسلم بعث بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها، فما أمر الله به فمصلحته راجحة، وما نهى عنه فمفسدته راجحة. وهذه الجمل لها بسط لا تحتمله هذه الورقة، وهذا الكلام موجود في مجموع الفتاوى لما تكلم عن اعتبار المصالح والمفاسد في الأحكام وغيرها. ولذلك تجد العلماء يعتنون عناية فائقة بهذه القاعدة وتطبيقاتها في المسائل الشرعية، وصنفت فيها المصنفات والأحكام، ونص الفقهاء على أن اعتبار المصلحة والمفسدة من أدلة الفقهاء في الأحكام، وهذا أمر ينبغي أن يتنبه له. ومن أراد أن يتوسع في هذا يرجع إلى مجموع الفتاوى في الجزء الأول في الصفحة 138، يجد بسطا كثيرا لهذا الكلام وتفصيل بديع لشيخ الإسلام ابن تيمية في مسألة اعتبار المصالح والمفاسد في الأحكام، واعتبارها أيضا فيما يتعلق بأحوال الناس، وأن القول بهذا هو الذي يتوافق مع أحكام الشريعة فيما اعتبرته الشريعة مصلحة. أما ما لم تعتبره الشريعة مصلحة فلا عبرة له، لأن الاعتبار بما يكون معتبرا شرعا وغير معتبر شرعا، فهنا يكون المعول على تحقيق هذه المصلحة. وإذا نظرنا إلى الأحكام الشرعية نجد أنها تراعي مصالح الناس وتراعي أيضا دفع المفاسد عنهم، وهذا سواء في الأحكام كما في تحريم الخمر وقصة المشهورة التي يضرب فيها المثل العلماء مثل لهذه القاعدة والمنع منه، لأجل بيان اعتبار المصلحة والمفسدة عند النظر في هذه الأحكام. وهذا موجود في كتب أصول الفقه وموجود أيضا في كتب القواعد الفقهية، والعلماء يتكلمون عنه باعتبار المصالح سواء كانت مصلحة مرسلة أو كانت غير ذلك. فما شهد له الشرع بالاعتبار فهو معتبر ومحتج به، وما شهد الشرع ببطلانه فهذا لا عبرة به، لا عبرة به. وذكروا في هذا مثالا لما أفتى بعض العلماء لبعض الملوك لما جامع في نهار رمضان أن عليك صوم شهرين متتابعين، فلما أنكر عليه لماذا لم تأمره بإعتاق رقبة مع اتساع المال، قال لو أمرته بذلك لسهل واستحقر اعتاق الرقبة في جنب قضاء شهوته، فكانت المصلحة في إيجاب الصوم لينزجر. العلماء لا يعتبرون هذا، يقول هذا قول باطل. لماذا؟ لأنه غير معتبر شرعا وفي مناهضة نص صريح، والمصلحة كل المصلحة الراجحة فيما أمر الله به وما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. فتجد أن العلماء يولون عناية كبيرة جدا فيما يتعلق بإعمال المصالح الشرعية وتطبيقاتها في حياة الناس وحاجة الناس إليها، وتجد هذا يعني بتوسع فيما سطره الشاطبي في الموافقات من تطبيقات لهذه القاعدة تتعلق بتطبيقها في حياة الناس. هذا كمقدمة نقوله في مسألة اعتبار المصالح والمفاسد في الأحكام الشرعية وفيما يتعلق فيما يفرض أحيانا من القرارات أو مما يؤمر به الناس مما ليس له دليل إلا المصلحة المعتبرة شرعا. فنحن نعلم أن هذه قاعدة شرعية معتبرة تكلم عنها العلماء، وهي واضحة الإعمال في فتاوى هؤلاء العلماء باعتبار المصالح والمفاسد ما دامت منضبطة بالشرع. بل الأمر أعلى من ذلك عندما يتكلم العلماء في تطبيقها عند تزاحم المصالح وعند تزاحم المفاسد. ومن باب الفائدة يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال إذا تعارضت المصالح والمفاسد والحسنات والسيئات أو تزاحمت فإنه يجب ترجيح الراجح منها، فيما إذا ازدحمت المصالح والمفاسد وتعارضت المصالح والمفاسد. ثم ذكر هذه القاعدة بتوسع، وخلاصة الأمر أننا يكون لدينا قاعدة من جهة أن الشرع لا يأمر إلا بما مصلحته راجحة ظاهرة بينة، وينهى عن كل مفسدة راجحة. وهذا أمر بين علماء الشريعة أن الأحكام الشرعية ترجع إليه لتحقيق هذه المصالح ودفع هذه المفاسد، والنبي صلى الله عليه وسلم رعاها كثيرا في تعاملاته وفي أحكامه، ولسنا بصدد الكلام عن هذه القاعدة من ناحية التطبيق، ولكن الذي ينبغي أن ينتبه له أن هذه الأحكام التي سنتكلم عنها إنما هي من باب ما يتعلق بمصالح الناس وبدرء المفاسد عنهم، وهذا أمر معتبر شرعا. لما نأتي إلى عنوان هذه المحاضرة أو هذه الكلمة ونبين ما يتعلق بالمصالح الشرعية في قرار منع التجمعات والسفر في جائحة كورونا. جائحة كورونا الآن لا يمكن أن يوجد عاقل على وجه الأرض اليوم لا يقر بهذا الخطر الداهم وهذا البلاء الذي نزل وهذا الأمر الذي استفحل واستشرف في بلاد العالم كلها. أصبح الناس يتخوفون من هذا البلاء، ونحن لسنا بمنأى عن هذا الوباء. ولما جاء هذا البلاء وهذه الجائحة ودخلت إلى المملكة العربية السعودية، كان من المصالح الشرعية في التعامل معه ما قام به ولي الأمر حفظه الله في سلسلة من هذه القرارات. طبعا بعض الناس ربما لا يفهم لماذا يعني مثل هذه القرارات أو لماذا ولي الأمر يتولى هذه الاختصاصات. يا أخي، من المتقرر في الشرع أن ولي الأمر هو الذي يلي أمور العامة للناس، وهذا أمر متقرر في الشريعة أن ما يتعلق بأحوال الناس العامة فهذا مرده إلى ولي الأمر، كما قال الله جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فمثل هذه القرارات وحتى وإن كانت صارمة هذه من اختصاصات ولي الأمر، بل بعض أهل العلم كما ذكر الماوردي وغيره في كتب السياسة الشرعية أن هذا من الواجبات المناطة بولي الأمر أن يحفظ على الناس الضروريات الخمس، أن يحفظ عليهم الضروريات الخمس، يحفظ عليهم دينهم ويحفظ عليهم مالهم وعرضهم وأنفسهم وعقولهم، هذه الضروريات الخمس التي اتفقت الشرائع على حفظها. فمن هذا المنطلق تأتي مثل هذه القرارات، وولي الأمر يقوم بواجبه في منع الناس عن الولوج إلى هذه المفاسد، أو في واجبه في تخفيف هذه المفاسد عن الناس، وأيضا تحقيق مصلحتهم بحفظ أنفسهم وحفظ أموالهم وحفظ أعراضهم وصحتهم وعقولهم. ولذلك من هذا الباب نحسن نحن النظر إلى هذه القرارات وهذه الأمور، ونعتقد أن ولي الأمر قام مشكورا مأجورا بهذا الواجب الشرعي الذي يتعبد الله جل وعلا به في حفظ هذه الضروريات للناس، وهذا مما يحمد. نحن في المملكة العربية السعودية خادم الحرمين الشريفين ألقى كلمة بيّن فيها المنطلق العظيم لذلك، وأننا نعتمد على الله جل وعلا في مواجهة هذا البلاء، ثم بما يسر الله جل وعلا لنا من الخيرات والأنعام والأرزاق وبما وفر الله جل وعلا لدينا من إمكانات، وأنها كلها ستسخر حماية لهذا الإنسان سواء كان مواطنا أو مقيما. فهنا يجب أن يكون العاقل الحصيف أن ينظر إلى هذا العمل بعين الإجلال والإجبار. كثير من الدول والدول العظمى والتي تتباهى بالديمقراطية وتتباهى بحفظ حقوق الإنسان ضيعت شعوبها فضلا عن المقيمين عليها وتخلت عنهم في بداية الأمر. أما نحن فتجد أن الدولة برأس هرمها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان يتصدى لهذا الأمر ويعلن سياسة المملكة فيه ويتخذ من الإجراءات ما يكون سبب في تحقيق هذه المصلحة العليا وفي دفع هذه المفسدة عن الناس. وهذا مما ينبغي أن يذكر فيشكر، وأن يدعى لخادم الحرمين الشريفين بأن يعينه الله وأن يسدده الله، حتى ندخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: خياركم خياركم لأئمتكم الذين تدعون لهم ويدعون لكم، وشراركم شراركم لأئمتكم الذين تلعنونهم ويلعنونكم. فنحن نبني في هذه العلاقة على ما أقره الله جل وعلا لنا من مسألة البيعة والسمع والطاعة لولي أمرنا بالمعروف، وأيضا الدعاء له وإعانته على هذه القرارات. وفرع الوزارة في جازان لما رتبوا هذه الأمور جعلوا في محاور متنوعة هذه القرارات. ما يخصني أنا تحديدا هو قرار منع التجمعات والسفر وعلاقته في جائحة كورونا. طبعا المتابع للقرارات الحكيمة التي تصدرها الدولة وفقها الله وأعانها وسددها يجد العناية والتدرج في هذه القرارات بما يحفظ على الناس دينهم وبما يحفظ عليهم صحتهم وعقولهم ويحفظ عليهم أبدانهم، وهذا أمر ملاحظ في هذه القرارات. لما جاء قرار منع التجمعات وقرار منع السفر هذا من ضمن الترتيبات التي بها حفظ الناس ومنعهم عن هذا البلاء. السفر كان من أول الأسباب التي أدت إلى انتقال هذه الجائحة وخروجها عن حدود المألوف هو سفر الناس واختلاط بعضهم ببعض. وكما تسمعون ونسمع وتابعنا في تقارير منظمة الصحة العالمية وأيضا في التقارير التي تصدر تباعا من وزارة الصحة في المؤتمر اليومي عبر متحدثها الرسمي، نجد أن التجمعات والمخالطة هي سبب رئيسي، بل يكون قد يكون أقوى الأسباب اليوم في انتشار جائحة كورونا. ولذلك الآن يعني في آخر التقارير في اليومين الماضية وجد أن من نسبة المصابين الأعلى هي من المخالطة، والمخالطة من أين تأتي؟ تأتي من هذه التجمعات. لماذا هذه التجمعات؟ لأجل أن إن كانت في غير عمل، لأجل أن تتسلى، لأجل أن تمزح، لأجل أن تقضي أمرا معينا. هذا التجمع سبيل لانتشار هذا الفيروس وسبيل لإصابة الناس الآخرين به، ما منع عبثا. فأنت فكر في ذلك، هذه التجمعات الآن التي ستذهب إليها إذا كان منعت الصلاة في المساجد والجوامع مؤقتا وهو أمر تعبدي أمر الله جل وعلا بإقامته، ولما أرادت الدولة أن تتخذ مثل هذا القرار أرجعت الأمر إلى أهله في فئة كبار العلماء واستمرت النقاشات والجلسات حتى تيقن الجميع أن من المصلحة إيقاف هذه التجمعات مؤقتا، وهي اجتماعات للصلاة ولأداء فرائض الله جل وعلا، ومع ذلك تم منعها حفاظا على صحة الناس واحتياطا من انتشار هذا البلاء والوباء. فكيف يتساهل الناس الآن في التجمعات الأخرى؟ هذا خطر، خطر داهم. أولا في عدم فهم أن هذا العمل سواء التجمعات أو السفر وغيرها مخالفته أن هذا معصية لله جل وعلا. قد تقول كيف ذلك؟ أقول لك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعص الأمير فقد عصاني. والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بطاعة ولاة أمرنا بالمعروف، أمرنا بطاعة ولاة الأمور بالمعروف. وهذا الأمر لو قلت لك أو لي أي عاقل هل هذا المنع من السفر أو التجمعات أو غيرها هل هو خير لك أم لا؟ كل عاقل يقول نعم، هو المقصود عدم انتشار المرض والمصلحة العامة، إذن لماذا تخالف؟ فولي الأمر هنا أمرك بطاعة وأمرك بخير، فيجب عليك أن تسمع وأن تطيع له، لأن في طاعة الله جل وعلا وفيما يترتب عليه مصلحتك وأيضا مصلحة الآخرين. الاستهتار في التجمعات اليوم ودعوة الناس أو الاحتيال على الأنظمة، ينبغي الإنسان أن يفكر أن هذا الأمر فيه معصية لله جل وعلا، لأنك تعصي ولي الأمر الذي أمرك الله جل وعلا بطاعته بالمعروف. الأمر الآخر فيه إيذاء لغيرك من الناس، فيه إيذاء للجهات الصحية والجهات الأمنية، وفيه إيذاء لمن تخالطهم وهم ما خرجوا إلا من ضرورة وحاجة، فأنت تزاحمهم من غير حاجة وتنشأ مثل هذه التجمعات. ثم في النهاية يقول لماذا هذه التجمعات؟ هذه مصلحة شرعية. كل عاقل ينظر إلى هذه القرارات بأنها مصالح شرعية واضحة يعرفها الصغير قبل الكبير، فلماذا نحن نأتي ونخالف مثل هذه التجمعات، نخالف هذه الأوامر، ثم نحاول أن نجتمع خفية أو ندعو الناس إلى التجمعات أو نحتال على أجهزة الأمن أو نحتال على الجهات الصحية؟ والنهاية، النهاية إما أن يكون في هذه المخالطة عدد كبير ثم تضطر الجهات الصحية إلى متابعة المجموعة كاملة، ثم نحتاج إلى أن يوضعوا في الفحص والعزل. كم يكلف الدولة هذا؟ الدولة اليوم في موقف تحتاج من أبنائها أن يكونوا صادقين معها. كم قدمت لك هذه الدولة؟ كم قدمت لك؟ رأتك صغيرا ثم شابا يافعا حتى وأنت في سن الشيخوخة، والدولة ترعى هذا المواطن وتقوم عليه، تعليمنا بالمجان، علاجنا بالمجان، يقدم لنا الخير في كل مكان، في نعم متزاحمة، والله لا ندري ماذا نشكر الله جل وعلا. ثم ماذا تطلب منك؟ ما طلبت منك مالك ولا من راتبك، ولا طلبت منك أنك تأتي به، طلبت منك أن تبقى في بيتك، مسؤوليتك كمواطن أن تبقى في بيتك، تخرج عندما يكون عندك داعي لهذا الخروج أو ضرورة تحتاجها. أما أن ما يفعله بعض الناس اليوم حتى في غير وقت الحضر، تجده الصباح مثلا قبل موعد يحاول أن يطوف ويتجول على الناس، هذا دليل على عدم الوعي. فبقاؤك في بيتك إذا استشعرت النية الطيبة الصالحة، فاعلم أن هذا من توفيق الله جل وعلا لك، واعلم أن الله أراد بك خيرا، لأنه لا أحد يطلع عليك في هذا الأمر، وأنت رقيب نفسك وحسيبه، فكيف تتعامل مع هذا الأمر بتعبد الله جل وعلا؟ فأنت مأجور في بيتك، أنت مأجور على بقائك في بيتك، لأنك تمتثل الأوامر التي فيها مصلحة لك ولغيرك، وتستجيب لنداء ولي الأمر الذي أمرك بما فيه خير لك ولغيرك ولأهل بيتك. وهذا له أصل في الشريعة. الآن الذي كان محافظا على صلاة الجماعة في وقت قبل إيقاف المؤقت للمساجد، الله جل وعلا لا يضيع أجر من أحسن عمله، في الحديث الصحيح أنه يكتب له أجره ما كان يعمل صحيحا مقيم، في الحديث إذا مرض العبد أو سافر كتب الله ما كان يعمل صحيحا مقيما. فأنت يكتب لك أجر حفاظك على طاعتك وعبادتك، لماذا؟ لأنك بلغت بنيتك الصالحة وأنت في بيتك. وأنتم تعلمون الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قطع بالصحابة في غزوة قال: والله ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كان معكم من أهل المدينة من شرككم في الأجر، أو قال من إخوانكم من شرككم في الأجر. شرككم بماذا؟ بالنية التي كانوا يريدون أن يكونوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومن معهم الصحابة في الجهاد، لكنهم لم يستطيعوا فكتب الله لهم نية. فكذلك أنت في بيتك عندما كنت تحافظ على الصلاة في وقت ما يوجد فيه منع وفي وقت صحتك وعافيتك، سيكتب الله جل وعلا لك. المهم أن تبقى في بيتك وأن تستجيب لهذه الأوامر، وأن تعلم أن هذه القرارات إنما صدرت في صالح الناس، وأنها مبنية على أصول شرعية وعلى قواعد مرعية واضحة بينة. العلماء عندما تكلموا في ذلك وأيدوا، لأنهم يعلمون أن من اختصاصات ولي الأمر حفظ الضروريات العامة للناس، الضروريات الخمس، وهذا البلاء اجتاح الناس. بعض الناس يقول الأعداد ما زالت قليلة، تريدون أن يتفشى في الناس ثم بعد ذلك تقولون ليتنا فعلنا وقد مات الناس وأزهقت أرواحهم، كما حصل الآن في بعض البلاد الغربية التي تفشى فيها هذا الدواء بسبب عدم التعاطي الجيد أو بعدم قيام الدولة بالحزم في مثل هذه المسائل. يا إخواني، هذه الأمور وهذه القرارات والله إذا الإنسان تأمل فيها وجد فيها النصح والشفقة والرحمة للشعب، ووجد فيها المصلحة الشرعية الظاهرة البينة. النبي صلى الله عليه وسلم بايع رجلا مجذوما عن بعد ونهاه أن يدخل إلى المدينة، وقال لا يورد ممرض على مصح، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر باتخاذ الأسباب وتعاطيها، وجمع من الصحابة فعلوا ذلك، عمرو بن العاص وغيره. لماذا نحن نأتي ونقول هذه القرارات وهذا المنع إنما صدر بمصلحة شرعية معتبرة لا ينكرها إلا بعض الجهال وبعض من في قلبه مرض ممن تلطخ ببدعة كالخوارج وبعض الذين يجعلون كل ما يصدر من الدولة خطأ لأنهم يعتبرون أنفسهم ضد هذا الكيان. وليست المسألة تدين، وإنما كل ما يصدر من الدولة لأنهم يعادون الدولة، منهم من يكفرها ومنهم من يجرمها ومنهم من يستغل مثل هذه الظروف والأمور فيوظفها لصالح جماعته وحزبه. وأنتم تشاهدون الآن ما ينبح به كثير من هؤلاء في فضاء الأنترنت من الطعن في هذه الدولة والتهوين من احترازاتها والتخوين لبياناتها ومحاولة، لكن لا يضر السحاب نبح الكلاب. هذه البلد أعزها الله جل وعلا وكتب الله جل وعلا لها الرفعة، ونحن نعلم أن ما يحصل اليوم من خيرات عظيمة وإنجازات لهذا البلد يغيظ هؤلاء الأعداء، وإن كانوا يتكلمون بألسنتنا ومن بني جلدتنا. هؤلاء دعاة على أبواب جهنم، دعاة فتنة، لكن لا يضرنا ذلك. اليوم العالم كله يشيد بموقف الملك سلمان من هذه الجائحة، ويشيد بإجراءات المملكة العربية السعودية في التعامل مع هذا. العالم كله، رؤساء الدول بل حتى مواطني تلك الدول يطلبون أن تقتدي دولهم بالمملكة العربية السعودية. هذا فضل من الله جل وعلا، هذه منة من الله جل وعلا، ينصرك الله جل وعلا في مثل هذه المواطن. المملكة العربية السعودية اليوم حتى أبنائنا في الخارج الآن سيعادون بأمر الملك، واستؤجر لهم 11 ألف غرفة فندقية فاخرة بكامل ما تحتاج إليه من متطلبات استعدادا لأي نعيم يعيش هؤلاء. حتى المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل شملهم القرار الملكي من الملك سلمان وفقه الله وكتب ذلك في ميزان حسناته، لأجل أن يعلم أن هذا البلد المملكة العربية السعودية هو بلد الإنسانية، هو بلد حقوق الإنسان الظاهرة، أن هذا الدين دين الإسلام الذي تتمسك به هذه البلد المملكة العربية السعودية هو بلد الوسطية والاعتدال والرحمة والخير للجميع. ولذلك عندما تأتي تتعامل مع هذه القرارات تنطلق من هذا المنطلق أنها مصالح شرعية معتبرة، قام الدليل الواضح البين على اعتبارها، فاعتبرها العلماء واعتبرها ولي الأمر، فلا يبقى لي ولك إلا أن نكون تبع لولاة أمرنا ولعلمائنا في مثل هذه القرارات التي تحقق المصلحة الظاهرة البينة لأنفسنا ولمن حولنا ولمجتمعنا ككل. ختاما أختم بتذكير، وهو أن من الواجب علينا في مثل هذه الظروف أن لا ننسى أنفسنا وأهلينا وولاة أمرنا من الدعاء، ولا ننسى أيضا رجالنا المرابطين في هذا الوباء، سواء كانوا رجالات الصحة وأبطالها أو رجالات القوات الأمنية القطاعات الأمنية بكافة فروعها وأفروعها وأبطالها. لا ننسى أيضا مرابطين على حدودنا والمجاهدين في سبيل الله جل وعلا، فأكثروا من الدعاء. دعوتك للإمام، دعوتك للطبيب الممرض الممارس، لمن يقف خلف هذه الإنجازات، لرجل الأمن الذي يحفظ عليك هذا الأمن ويطبق النظام لمصلحتك، هذا من الخير ومن التعاون على البر والتقوى. فلا تنسوا الجميع من دعوات صالحة في سجودكم في وتركم، لعل الله جل وعلا أن يستجيب لنا وأن يعجل برفع هذا الوباء. أسأل الله جل وعلا أن يحفظ هذا البلد المملكة العربية السعودية، وأن يحفظ علينا قيادتنا خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين وجميع رجالنا المخلصين في كل القطاعات العاملين لدفع هذا البلاء ولحفظ أمن هذا البلد المبارك، وأيضا أن تدعو لأنفسكم وأهليكم ولمرضاكم ولمرضى المسلمين أن يعافيهم الله جل وعلا من هذا البلاء العظيم الذي نزل، فإنه سيرفع بإذن الله جل وعلا، وإننا نستبشر خيرا من رب الرحيم. فالله جل وعلا قال إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، واليسر من الله قريب. نسأل الله أن يعجل به وأن يلطف بالجميع، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.